إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في القاعدة الثالثة، وما يعدده المؤلف رحمه الله تعالى لنا من المعبودات التي عبدت من دون الله جل وعلا، فكان مما ذكر رحمه الله ما يتعلق بالشمس والقمر والملائكة، ثم كان ذكر الأنبياء وكيف أن من الناس من عبد الأنبياء كما فعل النصارى مع عيسى عليه السلام، وبينا ما يتعلق بمعتقد عيسى عليه السلام وأنه على التوحيد الخالص، وأن ما جعل من عقائد النصارى في هذه الأزمان هي ليست من عقيدة عيسى بشيء، كقضية التثليث وقضية الصليب وعقيدة اللاهوت والناسوت، فكلها عقائد مخترعة مفتلقة لم يأتي بها عيسى عليه السلام. ولهذا من أهل العلم من كان يقول أن النصارى في هذه الأزمان لا يسمون بالمسيحيين، وقالوا هذه تسمية غلط، كونك تسمي النصراني بالمسيحي، ليس مسيحي، لأن قصدك أنه مسيحي أي على دين المسيح عيسى عليه السلام، وهؤلاء الآن ليسوا على دين المسيح، وإنما يسمون بالنصارى، يقال هذا نصراني ولا يقال بأنه مسيحي. ومثله ما يكون في اليهود، فإن اليهود يسمون يهود ولا يقال عنهم إسرائيل، لأن إسرائيل هو اسم لنبي الله يعقوب عليه السلام، وكونك تسمي هؤلاء إسرائيل أي أنهم من لدن وعلى ملة إسرائيل هذا كذب. ولهذا من العلماء من قال الأفضل أن يهنم يسمون بيهود ولا يسمون بإسرائيل، وهكذا النصارى يسمون نصارى ولا يسمون بالمسيحيين. ولو تلاحظ أن ذلك تسمية القرآن لهم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فهم لم يسميهم بإسرائيل ولم يسميهم بالمسيحيين. وهذا كما قلنا قول بعض العلماء من المعاصرين حفظهم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الصالحين، أي يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من الصالحين من عبد من دون الله جل وعلا. قال: ودليل ذلك قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدليل على أن من الكفار ومن المشركين من عبدوا الصالحين هذه الآية. فما معنى هذه الآية؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال أهل التفسير في قوله أولئك، وهذه الآية لها تعلق بالآية التي قبلها، وهي في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فهنا أولئك تعود إلى الأنبياء وإلى الملائكة وإلى الصالحين. ففي قوله تعالى أولئك أي الأنبياء والملائكة والصالحين، أولئك الذين يدعون أي الذين يدعونهم المشركون، الذين يدعوهم المشركون أي هؤلاء الثلة من الملائكة والأنبياء وأهل الصلاح الذين يدعوهم المشركون من دون الله جل وعلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون أي هذه الثلة هم يبتغون إلى الله جل وعلا الوسيلة. وما معنى الوسيلة؟ الوسيلة في لغة العرب بمعنى القصد وبمعنى الحاجة، هذا معنى الوسيلة بمعنى القصد وبمعنى الحاجة. وأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سئل بذلك، سئل عن معنى الوسيلة فقال رضي الله تعالى عنه: الوسيلة الحاجة، الوسيلة هي الحاجة. فقيل له: أتعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. فقال ابن عباس: ألم تسمع لقول الشاعر، ويعني به عنترة: إن الرجال إليهم، إن الرجال إليك لهم وسيلة أن يأخذوك فتكحلي وتخضبي، إن الرجال إليك لهم وسيلة. فهنا وسيلة بمعنى العرب بمعنى الحاجة، الوسيلة هنا بمعنى الحاجة، إن الرجال إليك لهم وسيلة أن يأخذوك فتكحلي وتخضبي. فأثبت ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن من لغة العرب بمعنى الوسيلة أي الحاجة، وهكذا القصد. ولهم كذلك تعريف، ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير، أن الوسيلة تأتي أيضا بمعنى المحبة وبمعنى الطاعة. لكن يا عبد الله، لو تمعنت في جميع اشتقاقات الوسيلة وما يأتي منها من تعاريف، لا تجد أن معنى الوسيلة أي اتخاذ الواسطة، لا تجد أن معنى الوسيلة اتخاذ الواسطة. ولماذا نلمح لذلك؟ نلمح لذلك إلى ما عشعش في أذهان الكثير من عباد القبور ومن أهل الأهواء، أنهم إذا مروا بقوله تعالى: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أو أي آية فيها ذكر وسيلة، سرعان ما تبادر إلى الأذهان أن الوسيلة بمعنى اتخاذ واسطة. أين وسيلة؟ هذا القبر الفلاني، هذه وسيلتي. فيجعلون الوسيلة بمعنى اتخاذ الوسائط، وهذا لفظ مخترع شركي، لا، ما يأتي بالقرآن أبدا أن الوسيلة بهذا المعنى. ولو تمعنت في كتب التفاسير ما تخرج تعاريف عن هذه التعاريف: الوسيلة بمعنى الحاجة والقصد، أو بمعنى المحبة، أو بمعنى الطاعة والعبادة، كلها تدور على هذا المحك، ما تجد أن الوسيلة تأتي بمعنى اتخاذ الوسائط. فقال ربنا جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أي أنكم يا كفار، يا من تعبدونهم من دون الله جل وعلا من ملائكة ومن صالحين ومن أنبياء، هؤلاء هم بأنفسهم هم يتقربون إلى الله جل وعلا، أيهم أقرب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أي إذا كان هؤلاء هم يخشون على أنفسهم ويرجون من الله ويطلبون من الله، فإذا كانوا هم هؤلاء بهذه المثابة، فكيف تدعونهم من دون الله جل وعلا؟ واضح الدلالة كيف؟ فأراد ربنا جل وعلا أن يبين أن هذه المخلوقات محتاجة إلى الله جل وعلا، سواء كان نبي أو كان ملك أو كان صالح، أنتم تدعون هؤلاء وما تدرون أن هؤلاء الذي تعبدونهم من دون الله جل وعلا هم محتاجون لربهم جل وعلا، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا النبي الذي يدعى من دون الله هو بنفسه يخاف من ربه جل وعلا، يسأل ربه ويطلب ربه الرحمة ويخاف من عذاب ربه. تدعون ذاكم الصالح وما علمتم أن هذا الصالح هو بنفسه يلتجئ إلى الله جل وعلا ويخاف ويخشى من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن أناسا من الإنس كانوا يعبدون الجن، أناس من الإنس كانوا يعبدون الجن، فأسلم الجن وما زال هؤلاء يتمسكون بدينهم. انظر، جماعة من الكفار عبدوا جماعة من الجن، عندما كان الجن من الكفار كان يتلاعبون ببني آدم، فكان هؤلاء الإنس يتوجهون بالعبودية للجن طاعة واستغفارا ودعاء واستغاثة وذبحا ونذرا، فشاء الله جل وعلا أن هؤلاء النفر من الجن يسلمون، فأسلم الجن، فلان وفلان وفلان من الجن أسلموا وتوجهوا إلى الله جل وعلا بالعبودية، وأصبحوا خاضعين خاشعين لله جل وعلا. لكن أين المشكلة؟ المشكلة تكمن في بني آدم. هؤلاء الكفار لا زالوا يعبدون الجن، مع أن الجن قد أسلموا وأصبحوا عباد لله جل وعلا، ويحتاجون الوسيلة لربهم جل وعلا، ويطلبون رحمة الله ويخافون عذابه، لكن لا زال الكفار يعبدون الجن. وهنا تكمن وتعرف الشاهد من هذه الآية أن المؤلف رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على ما ذكره أهل التفسير بأن هذه السورة نزلت في حق أولئكم النفر من الكفار عندما عبدوا الجن. وهناك قول آخر لبعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في عيسى عليه السلام، وهذا ما وقع بين عيسى وبين النصارى. عيسى عليه السلام يتوجه إلى ربه بالعبودية، والنصارى يتوجهون بالعبودية لعيسى عليه السلام. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وأما هؤلاء فإنهم يعبدون المخلوقات. فالشاهد من ذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على أن من الصالحين من عبد. فهذه الآية إما أن تتنزل على ما ذكر ابن مسعود كما جاء في البخاري، تتنزل في الجن حيث أنها عبدت من دون الله جل وعلا، أو أنها تحمل على ما ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في عيسى عليه السلام، وكل ذلك له شاهد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. كذلك من المعبودات التي عبدت من دون الله جل وعلا الأشجار والأحجار. والمؤلف رحمه الله تعالى فقيه محنك في استدلالاته رحمه الله تعالى. المؤلف يحاول أنه يصارع قومه ويصارع من يجادله من مشركي زمانه بالأدلة الشرعية، لأن من كان في زمن المؤلف رحمه الله تعالى يكثرون الجدل في مسائل الشرك والتوحيد، فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يلزمهم بما هو من لوازم القرآن. كان في عصر المؤلف رحمه الله تعالى من الناس من كان يعبد الصالحين، ومنهم من كان يعبد الأشجار والأحجار، فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبطل هذا المذهب الشركي بما جاء في كتاب الله جل وعلا، ويبين لهم أنكم الذي أنتم عليه من العبودية والطاعة لغير الله جل وعلا إلى أي مخلوق كان فإنه موجود في القرآن. إن عبدتم الأصنام فهي موجودة في القرآن، إن عبدتم الأنبياء فهي موجودة في القرآن، إن عبدتم الصالحين فهي موجودة في القرآن، وإن عبدتم كذلكم الأشجار والأحجار فهي موجودة في القرآن. أي هذه المعبودات كلها موجودة في القرآن وأبطلها ربنا سبحانه وتعالى. فقال: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. اللات باختصار قال علماء كما جاء ذلك عن ابن عباس في البخاري أن اللات هو رجل كان يلت السويق، رجل كان يلت السويق للحجاج، وكان هذا اللات رجل صالح. وأنتم تعلمون أن الكفار وخاصة كفار قريش في جاهليتهم عندهم الحج لبيت الله المعظم على تراسيم ومراسيم يعملونها في جاهليتهم، فكان الكفار يتشرفون باستقبال الحجيج، فكان اللات من هؤلاء، فكان يذهب إلى مكان ويستقبل الحجاج ممن يأتي إلى مكة، فكان ماذا يفعل؟ يلت السويق، وهذا عبارة عن طعام يصنعه، وكان عبارة عن خلطة من عسل ومن دقيق ونحوه، فكان يطعم الحجاج. فكان العرب يفتخرون بهذا الرجل، فلما مات عكفوا على قبره. وفي رواية أن هذا الرجل كان يفعل هذه الطبخة ويفعل هذه الخلطة على صخرة عظيمة، يأتي بصخرة ويجلس عليها ثم يصنع هذا الطعام، فكان يعرفونه بهذه الصخرة،
فيأتون عند الصخرة ويأكلون من أكله. فلما مات بنوا على هذه الصخرة بيتا وسقفوه وعبد من دون الله جل وعلا. هذا هو اللات. أفرأيتم اللات والعزة. العزة كذلك صنم، وقد مر معنا في درس أمس أن العزة هي بالأصل جنية شيطانة كانت تتلاعب بالكفار، فأمر نبينا بقتلها فأرسل خالد بن الوليد فقطعها وقطع رأسها. فالشاهد قال العلماء أن عزة هي عبارة عن شجرة أو عبارة عن شجرات كانت محاطة بسور ولها ستار ولها أرخية مرخاة على جوانب هذا الجدار، فهي بالأصل كانت شجرة، فكان العرب يعظمون هذه الشجرة، وكانت عزة تحل بهذه الأشجار، فكان الناس يظنون أن الأشجار هي الآلهة، وما علموا أنها هي الجنية التي تتلاعب بهم، فأمر النبي بقطع هذه الثمرات وهذه النخلات. وقال ومنات، وكذلك مناه صنم، قال العلماء وكان عبارة عن صخرة كبيرة، صخرة كبيرة كان العرب يعظمونها. فشاهد أن اللات والعزة ومنات عبارة عن آلهة، وهي عبارة عن أحجار وعبارة عن أشجار، عبدت من دون الله جل وعلا، عبدت من دون الله جل وعلا. ولهذا ومن تتبع إلى كتب التفاسير وإلى السنة النبوية يعلم أن نبينا أرسل لكل واحد منها من يهدمها، أرسل لكل واحد منها من يهدمها من الصحابة، ويراجع في ذلك كتب السيرة وأيضا كتب التفاسير. قال وحديث أبي واقد الليثي أي تابع، ومما يذكر من أن العرب اتخذوا الأشجار والأحجار آلهة وأنها عبدت من دون الله، قال وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث، والحديث رواه الترمذي ويصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذا الحديث إخواني في الله فيه مسائل، ولكن باختصار الشاهد من ذلك أن يحكي أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه بأنه خرج مع نبينا إلى حنين، قال ونحن حدثاء عهد بكفر، وأراد بذلك رضي الله تعالى عنه الاعتذار، الاعتذار عما بدر من بعض الصحابة في هذه الحادثة، ولا يعني أنهم حدثاء عهد بكفر أن يكونوا محل منقصة، محل منقصة كما يفعل الكثير ممن لم يتربى مع الأدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابي صحابي، بل يقول العلماء ولو لازم النبي ساعة بل ولو لحظة من تشرف برؤيته عليه الصلاة والسلام ومؤمنا به فهذا صحابي، له حرمة، له حرمة، فيبجلون ويعظمون، وإن وقع منهم ما وقع ربنا اصطفاهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وأكرمهم بهذه المنزلة، بمنزلة الصحبة. فإن تحدث أحد عن الصحابة سواء كانوا من مسلمة الفتح أو كانوا حديث عهد بكفر أو بجاهلية فينبغي كذلك أن يراعي الأدب معهم، لأن من الناس من يجعل هذه المسألة محل منقصة، إذا تكلم مثلا عن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يقول كفاك أنه من حديث عهد من مسلمة الفتح ممن لم يدخل إيمان في قلبه، أعوذ بالله، هذا لا يجوز طعن في عرض صحابي ولو تأخر إسلامه، لكن لازم النبي ينبغي أن يصان. فذكر أبو واقد هذه المسألة اعتذارا لبعض الصحابة لما ورد منهم في هذه الحادثة. قال ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة، معنى سدرة أي شجرة، قال يعكفون عندها، معنى يعكفون أي يلازمونها، يعكفون أي يلازمونها، قال يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، ومعنى ينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم. هذه الظاهرة كان الكفار عندهم شجرة، شجرة عظيمة وكانوا يعتقدون فيها النفع والضر. فكان الكفار إذا أرادوا أن يغزون مثلا أو يقاتلون قوما يأتون بأسلحتهم من السلاح، من ترس، من درع، من سهم، من نبل، من سيف، من خنجر، من درع، فيأتون بهذه الأسلحة ويعلقون بها ويعلقون على هذه الشجرة. لماذا؟ ظنا منهم أن هذه الشجرة تعطي الأسلحة قوة، تعطيها قوة وتعطيها منفعة وتعطيهم منفعة. فهؤلاء لو ترى يقول العلماء وقعوا في الشرك من ثلاث جهات، الكفار في هذه الصورة وقعوا في الشرك من ثلاث جهات. الجهة الأولى من جهة التعظيم، أنهم عظموا هذه الشجرة، وذلك لما استقر في قلوبهم، هذا شرك. الصورة الثانية العكوف وهو الاعتكاف، الاعتكاف عبادة، الاعتكاف عبادة وهي الملازمة. فمن لازم مكانا يعتقد فيه النفع والضر فهذا اعتقاد شركي. من لازم مكانا يعتقد فيه النفع والضر فهذا اعتقاد شركي. وهذا الذي كان الكفار يعتقدونه، يعكفون، يبقى الواحد عند الشجرة يعتكف عندها مستشعر بأن النفع والضر سيأتيه، هذا اعتقاد شركي، لأن الاعتكاف لله جل وعلا. الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة من صور الشرك طلب البركة، طلب البركة. وقد جاء في الصحيح قال نبينا عليه الصلاة والسلام البركة من الله ليست من الأشجار. فهؤلاء الكفار يعتقدون أن البركة تؤخذ من هذه الشجرة من ذاتها، فهذه الصورة الثالثة من صور الشرك. وهذا وجد عند كثير من المسلمين ممن ابتلي بالعبودية لغير الله جل وعلا، وهذا بل وجد حتى في الأشجار، يذكر في بعض نواحي الحجاز وهكذا في بعض الجهات اليمنية أن من الناس من يعتقد النفع والضر في الأشجار، بل يحكى عن شجرة أهل القرية فيها يظنون أن المرأة إذا لم تكن إلا تضع وكانت عقيم وأرادت أن تحبل، فكان من اعتقادهم أنهم يذهبون بها إلى شجرة معينة ثم ترمي، إما بعدد معين أو بصورة معينة ترمي بشيء ما في هذه الشجرة، فإن تعلق هذا المرمي تعلق بالشجرة حين فلتبشر المرأة بأنها ستضع، وأن هذا كناية عن الربط، أنها قد ماذا على وشك الحمل، وأن قد ماذا قد ارتبط الجنين في بطنها، وإن لم يتعلق هذا المرمي بها فإنها لا تضع. هذا اعتقاد شركي، وهو نفس اعتقاد الكفار الذي يعتقدون في الأشجار، يعتقدون التعظيم ويلتمسون منها البركة ويظنون فيها أنها محل للاعتكاف. فكان من كان من أهل تلك القرى على هذا المعتقد، يعتكفون عندها ويرمون بها تلك الأشياء، فإن تعلقت ظنوا أنهم سيضعون بإذن هذه الشجرة ليس بإذن الله جل وعلا. وهذا كله من الشرك الأكبر المخرج من الدين والملة. ثم قال يقال ذات أنواط، فمررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فنهاهم نبينا في آخر الحديث عن هذا السؤال وأن هذا لا يجوز. فشاهد المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في بيان أن من الكفار من عبد الأشجار ومن عبد الأحجار. وبهذا إن شاء الله نكون انتهينا من القاعدة الثالثة، ويبقى معنا القاعدة الرابعة تترك إن شاء الله في درس غد. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.